نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. والمتن كما تعلمون لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح والعلامة العثيمين أجزل الله عز وجل المثوبة وعليه رحمة الله. وانتهينا في الفصل السابق أو في اللقاء السابق من الكلام عن بعض الأمور التي تنافي توحيد المولى عز وجل، وكان العنوان بقولنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اليوم إن شاء الله نتكلم عن باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. وكما تعلمون تكلمنا عن الرياء بشيء من التفصيل في أمراض القلوب، ولكن هنا المصنف والشارح تناوله من زاوية أخرى وهي علاقته بتوحيد المولى عز وجل. ولكن موطن الرياء في القلب ويظهر له آثار على الجوارح. قال باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله عز وجل أنا أغنى مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يبقى أتى المصنف بآيات من كتاب الله وحديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من الرياء. الشرح، قال الشارح المؤلف رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أطلق الترجمة اللي هي باب ما جاء في الرياء، فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه. ولا شك أن الرياء ذنب عظيم بل كبيرة من الكبائر، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. ومن باب التذكرة، الشرك الأصغر إذا تلبس به المسلم ومات دون أن يتب منه، إن كان على التوحيد ولم يقع في الشرك الأكبر فمآله إن شاء الله إلى الجنة. ولكن الشرك الأصغر الذي يلقى الله عز وجل وهو متلبس به، هل هو تحت المشيئة أم لا؟ لأهل العلم قولين، لأهل العلم قولان. الأول لا يقع تحت المشيئة، بل يعذب العبد بقدر هذا الذنب ثم مآله إلى الجنة، اللي هو الشرك الأصغر. القول الثاني أنه تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه. والأول هو الراجح لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب ما جاء في الرياء، يقول فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه. تعريف الرياء مصدر راء يرائي أي عمل عملا ليراه الناس، ويقال مرآه كما يقال جاهد جهادا ومجاهدا، ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من راء الله به ومن سمع الله به. والرياء خلق ذميم وهو من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. اكتب عندك في الهامش كده وضابط الرياء هو فعل الخير لإرادة غير وجه الله، فعل الخير لإرادة غير وجه الله. طيب، قال الشيخ: والرياء يبحث في مقامين. المقام الأول في حكمه، فنقول الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل إلى الأكبر. وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال: مثل يسير الرياء. وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. يعني رياء يسير يعني إيه؟ يعني رأى الخلق في شعيرة من الشعائر ولم يعد لمثلها، أما أنه طوال عمره لا يفعل الخير إلا لإرادة وجه الناس، لا، ده هذا يصل به إلى الشرك الأكبر، وإذا مسألة منتهية. ولكن يسير من الأعمال لشهوة في النفس يقع في شيء من الرياء، ففي هذه الحالة ده شرك أصغر. أما على الدوام أو الأغلبية فهذا يرتقي إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. المقام الثاني في حكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة. انتبهوا يا أخواننا للتقسيمات دي لأنها مهمة. يبقى أول حاجة إن هو أن يكون الباعث على العمل مراءة الناس وليس له قصد في الثواب قط. موضوع الثواب ده مش في دماغه، ولكن أراد مراءة الناس في أصل العمل نفسه، يعني من ساعة ما جه له الهاجس لغير وجه الله، وكذلك الخاطر وحديث النفس والهم والعزم كله لغير وجه الله. موضوع الثواب ده ما جال على خاطره وما طرأ على فكره، فالعبادة باطلة. القسم الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق ب50 مخلصا وراء في الـ50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها، واخد بالك، اللي هي لو أنتوا فاكرين، لا ده مش هنا، في مكان تاني، اللي هي عبادة تتبعض وعبادة لا تتبعض، واخد بالك. طيب، أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى جال في خاطره وهو يصلي ودافع هذا. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر على صلاته شيئا. الوجه الثاني: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. القسم الثالث: رياء الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسنات وساءته سيئات فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. اكتب الحديث التالت ده عندك، كملته. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليعمل العمل يبتغي به وجه الله فيحمده الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى هو فعل الخير ولكن موضوع الناس ده مش في دماغه، وبعد أن فعل الخير أثنى عليه الناس كثيرا، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. بدأ الشارح يشرح في النصوص التي جاء بها المصنف في الباب. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمر الله نبيه أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم، وهو قصر النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، وأنه ليس ربا ولا ملكا، وأكد هذه البشرية بقوله: مثلكم، فذكر المثل من باب تحقيق البشرية. قوله: يوحى إلي، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، ومنه قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وفي الشرع إعلام الله بالشرع، والوحي هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. قوله: إنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل يوحى، وفيها حصر طريقه إنما، فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه. ولذلك قال تعالى بعد هذا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد بالرجاء الطلب والأمل، أي من كان يؤمل أن يلقى ربه. والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة، لأن اللقيا على نوعين: عامة لكل إنسان، قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان هنا الألف واللام للاستغراق. ولذلك قال مفرعا على ذلك: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. النوع الثاني من اللقي عند الله الخاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية، وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قوله: فليعمل عملا صالحا، الفاء رابطة لجواب الشرط، والأمر للإرشاد، أي من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه فليعمل عملا صالحا. فالخالص ما قصد به وجه الله، والدليل على ذلك: إنما الأعمال بالنيات. والصواب ما كان على شريعة الله، والدليل على ذلك قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال، فالأول ميزان الأعمال الباطنة، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة. يبقى أي عمل يا أخوانا يفعله العبد تقربا إلى الله عز وجل، عندك محكين اتنين من خلالهما تقيس العمل وتقف على صحة عملك. إنما الأعمال بالنيات قياس العمل الباطن. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، قياس العمل من جهة الظاهر. قوله ولا يشرك لا ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد. قوله بعبادة ربه أحد، خص العبادة لأنها خالص حق الله، ولذلك أتى بكلمة رب إشارة إلى العلة. فكما أن ربك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده، ولذلك لم يقل ولا يشرك بعبادة الله، فذكر الرب من باب التعليق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقوله أحد نكر في سياق النهي فتكون عامة لكل أحد. والشاهد من الآية أن الرياء من الشرك فيكون داخلا في النهي عنه. وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى، وقد استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، لأنه حصر حاله البشرية كما حصر الألوهية لله. قالوا في حديث أبي هريرة قال الله تعالى، هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي. قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى اسم تفضيل وليست فعلا ماضية، ولهذا أضيفت إلى الشركاء، يعني إذا كان بعض الشركاء يستغنى عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده. فكما أنه الخالق وحده فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ فهذا ليس عدلا. ولهذا قال الله عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فالله الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليه ثم تذهب وتصرف شيئا من حقه إلى غيره، فلا شك أن هذا من أظلم الظلم. قوله عملا نكر في سياق الشرط فتعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غيره. تركته وشركه أي لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر فيترك الله جميع أعماله، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه. والمراد بشركه عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد شريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي. ويستفاد من هذا الحديث بيان غنى الله تعالى لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، بيان عظم حق الله وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدا مع الله في حق، بطلان العمل الذي صاحبه الرياء لقوله تركته وشركه، تحريم الرياء لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، وما أوجب الغضب فهو محرم. أن صفات الأفعال لا حصر لها لأنها متعلقة بفعل الله، ولم يزل الله ولا يزال فعالا. قوله في حديث أبي سعيد ألا أداة عرض، والغرض منها تنبيه المخاطب.
مش نخلص احنا سوق جزء عامة يبقى نص تبارك لا تحت بعد عامة.
يقول والغرض منها تنبيه المخاطب فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. قوله بما هو اسم موصول بمعنى الذي، أي ألا أخبركم بالذي أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف عليكم عندي أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال. وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا، ولذلك قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا يكفي مجرد اللفظ بها، بل لا بد من إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله عز وجل. قوله المسيح الدجال، المسيح أي ممسوح العين اليمنى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبين في الدجال، أحدهما حسي وهو أن الدجال أعور العين اليمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. والثاني معنوي وهو الدجال، فهو صيغة مبالغة، أو يقال بإنه نسبه إلى وصفه الملازم له وهو الدجل والكذب والتمويه، وهو رجل من بني آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنته عظيمة، إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت، حتى كان من المعلوم بالضرورة، اكتب في الهامش عندك كده، وأحاديث المسيح الدجال متواترة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذوا به بالله منه في كل صلاة، وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا ما ورد من صفاته متناقض ولا يمكن أن يصدق به، لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم وقدرة الله بقدرته، ويقولون كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس لها نظام لا تتعدى، وهذا لا شك جهل منهم بالله، فالذي جعل هذا النظام هو الله، وهو القادر على أن يغيره متى شاء. فيوم القيامة تكور الشمس وتتكدر النجوم وتكشط السماء، كل ذلك بكلمة كن. ورد هذه الأحاديث بمثل هذه التعليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره، قال تعالى وما قدر الله حق قدره، فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم عن دينهم ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب، مثل ما ابتلى الله به بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقد يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بها، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قوله الشرك الخفي، الشرك قسمان، خفي وجلي. فالجلي ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئ، أو بالفعل مثل الانحناء لغير الله تعظيما. والخفي ما كان في القلب مثل الرياء، لأنه لا يبين، إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ويسمى أيضا شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله بقوله يوم تبلى السرائر، لأن الحساب يوم القيامة على السرائر، قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي الحديث الصحيح في من كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور عليها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويفعله. قوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف، لا القصد التخصيص ولكن ضرب المثل. قوله فيزين صلاته أي يحسنها بالطمأنينة ورفع اليدين عند التكبير ونحو ذلك. قوله لما يرى من نظر رجل إليه ما موصولة، وحذف العائد أي للذي يراه من نظر الرجل، وهذه هي العلة لتحسين الصلاة، فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه، وهذا شرك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف وسبق الكلام عنها، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، ولذلك لقوله تركته وشركه وصار عظيما لأنه ضاع على العامل خسارا وفحوى، الحديث تدل على غضب الله عز وجل من ذلك. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني الموجب للرد هو كمال غنى الله عز وجل عن كل عمل فيه شرك، وهو غنى عن كل عمل، لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه مع أنه غني عنه. أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العمل مع الله أحدا أن الله خير الشركاء، فلا ينازع من جعل شريكا له فيه. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، ولذلك لقوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب أولى. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لكن يزين لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء، فيكون أخوف علينا عند رسوله صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من المسيح الدجال، لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الله عز وجل أعلى وأعلم.